أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
تشيع الأمينين العامين السابقين لحزب الله اللبناني سيد حسن نصر الله وخليفته السيد هاشم صفي الدين بعد نحو 5 أشهر على مقتلهما على يد إسرائيل.
بالفعل فارس، ودع حزب الله الأمينين العامين يعني في قلب العاصمة بيروت وسط حشود غفيرة. الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم تعهد بكلمته أمام مئات الألاف من مناصري حزب الله بأنه سيسير على خطى السيد حسن نصر الله قائلا: إن على العهد يا نصر الله. وأكد أنه الحزب رح يكون شريك ببناء الدولة ضمن إطار اتفاق الطائف، وسلم الدولة اللبنانية المرحلة الثانية بالمفاوضات مع إسرائيل محذرا: التزمنا بالاتفاق ولن تلتزم إسرائيل، وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق. وأكد أن أمريكا طاغية ولن نسمح بتحكمها في لبنان.
المدفع الذي شيد خصيصا لنصر الله والواقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار رفيق الحريري الدولي سيتحول إلى مزار اعتبارا اليوم 24 شباط فبراير، ودفن صفي الدين في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان. كان في وفود من أكثر من 70 دولة من بينهم إيران حضروا هذه المراسم. طبعا ينظر على نطاق واسع إلى هذا التشييع بمثابة رسالة كبيرة، استعراض قوة من مناصري حزب الله بعد الضربات التي سبق ووجهتها إسرائيل له، ما خلف عشرات القتلى، ونذكر طبعا حادثة تفجير أجهزة البيجر. إذن تشييع كبير من الأكبر في تاريخ البلاد، ولكن له دلالات أيضا سياسية كثيرة سنحللها معا في هذا الصباح. مين ضيفنا يا ترى؟
بالفعل فارس، ضيفنا ينضم لنا من العاصمة بيروت. يسعدنا أن نلتقي الأستاذ زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية. مساء الخير لك من بيروت أستاذ زياد.
مساء الخير، أهلين وصباح الخير لكم كمان.
يا هلا فيك أستاذ زياد. أمام هذا المشهد المهيب، هذا المشهد المليوني، عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني قال: تشييع نصر الله وصفي الدين سيثبت أن المقاومة حية وستحقق النصر الإلهي. نعيم قاسم أكد أن إسرائيل اليوم تفرض احتلال وليس خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وسلم الدولة اللبنانية زمام الأمور. ورئيس الجمهورية قال: لبنان تعب من حروب الآخرين، ووحدة اللبنانيين هي أفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان. بعد مشهدية الأمس في تشييع السيد حسن نصر الله، هل يمكن فعلا القول بأن مشروع حزب الله انتهى وأن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة، أم على العكس ما شهدناه يؤكد أن الحزب ما زال حيا؟
بالبداية يعني في بعض الأمور اللي بحاجة إلى تدقيق. يعني يمكن يكون في شوية مبالغة بتقدير المشاركة، حكما كانت مشاركة واسعة وكان عدد كتير كبير من المشاركين، وهذه لم تكن مفاجأة لأحد، لأنه معروف جدا أنه لازم حزب الله وبيئة المقاومة تحظى بدعم فئة معينة من السكان، وخاصة أهل الجنوب والبقاع في لبنان. ولكن هل يقال أنها مليونية ويكون الحشد الأكبر بتاريخ لبنان؟ يعني هذه بدها شوية تدقيق، ولكن هذا لا ينتقص. أنا بعتبر أنه حزب الله وبيئته كانوا بحاجة إلى هذه المشهدية لحتى يرجعوا شوي يعيدوا التماسك إلى هذه البيئة، ويعيدوا شوي الاعتبار بعد سلسلة الهزائم والضربات القاسية التي تلقوها خلال الحرب وما بعد الحرب. لأنه نحن نعرف أنه يعني طبعا عسكريا وأمنيا تعرضوا إلى ضربات قاسية جدا، ولكن أيضا يعني ما بالمرحلة التي يعني الموافقة على اتفاقية وقف إطلاق النار اللي عمليا هن اللي فاوضوا عليها مع إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي، وهن اللي فاوضوا ووافقوا عليها، وبالتالي هي فيها بنود إذعان طبعا، وإجت الحكومة اللبنانية اللي كانت حكومة تصريف أعمال حتى توافق عليها من بعد ما وافق عليها حزب الله. فإذا هذه أيضا في السياسة ضربة قاسية تلقاها حزب الله، وأيضا ما تلاها من انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة من خارج.
رغم أنه الأمين العام اعتبر أن نقطة قوة يعني، وفسر موقف حزب الله من هذه المفاوضات.
صحيح، مشان هيك بس واضح جدا انه لحديت هلا في بعض البنود اللي حتى الان فيها التباس كتير فيها التباس كتير كبير حول تفسير هذه البنود، بما معناه انه الاتفاقيه والتي تتضمن الاتفاقيات الدوليه 1701 1680 و1559 اللي بيحكوا عن ضروره يعني جمع سلاح حزب الله تحت كنف الدولة، في بهذه البنود هناك نوع من الالتباس أو تفسير مغاير لدى قيادة حزب الله، وهذه واحدة من القضايا اللي أو أنه هن كانوا مدركين تماما على ماذا يوقعون، ولكن كانوا يعني عم بيحاولوا يتجاوزوا هذا البند، أو أنه ما كانوا مدركين ماذا يعني. ولكن بالنتيجة أنه هذه واحدة من الإشكاليات والالتباسات اللي بتدل على أنه في خلل كتير كبير بهذا المحل. ويقف على التزام حزب الله في تطبيق هذه الاتفاقية كل الالتزامات الأطراف الأخرى، خاصة الدولة اللبنانية اللي يفترض أنه تكون عم تلعب دور أساسي في بسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية بما فيهم على أراضي الشريط الحدودي.
نعم.
وأن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، واللي هي خطوط خط الهدنة تبع 1948. عدم التزام حزب الله في هذا، أي عدم تسليم سلاحه، هذا يعني بالآخر الأطراف الأخرى لن تتمكن من الالتزام بتطبيق الاتفاقية.
نعم، بهاي النقطة تحديدا تتحدث عن التزام كل من الطرفين بهذه الاتفاقيات. أنصار حزب الله يقولون أن إسرائيل لم تلتزم أصلا وسجلت الكثير من الخروقات، شفنا البيان الوزاري تخطى ثلاثية المقاومة، يعني لم تذكر ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. بعض يتساءل يعني ما هي الأدوات المتاحة للبنان، الأدوات الدبلوماسية، وهل هو قادر عن طريق الجيش لوحده تحرير الأراضي إن صح التعبير اللبنانية التي ما زالت في قبضة إسرائيل؟
في الفكرة الأساسية أنه الالتزام بالقرارات الدولية من قبل كل الأطراف، وبالتالي نحن في عنا ضمانة أمريكية في الاتفاقية الدولية أو في تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية، وبالتالي أي خلل من أي طرف الضامن الأمريكي بيصير بحل من هذا الموضوع. لذلك نحن عم نقول أنت في عندك أكثر من وسيلة لتحرير الأرض، في عندك في المفاوضات، في عندك من خلال الدبلوماسية أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية، محاكم دولية أو مجلس الأمن، وفي خيار طبعا الخيار العسكري المسلح. نحن جربنا الخيار العسكري والمقاوم، وكانت النتيجة دمار شامل، ولم نتمكن من حماية لبنان ومن حماية اللبنانيين. وبالتالي الآن نحن أمام احتمالات جدية من خلال الضمان الأمريكي أو الوسيط الأمريكي بأنه نتمكن من تطبيق الاتفاقية الدولية، شرط أن تلتزم كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع. طبعا أنا لا يعني أبرئ إسرائيل، هذه دولة عدوة، هذه دولة قد تكون لها أطماع، ولكنها تستخدم عدم التزام حزب الله في هذه الاتفاقية كذريعة أساسية لحتى تستمر في الجنوب. ويعني هذه الذريعة تقول من خلالها أنه في تهديد لسكان شمال إسرائيل، لذلك نحن مضطرين أن نبقى في جنوب لبنان. طالما حزب الله لازال حتى الآن متمسك بسلاحه، وحزب الله ما زال يعني يسعى إلى استعراض القوة بهذا الشكل ستبقى إسرائيل أيضا تتمسك بهذه الذرائع. فإذا يعني مثل تقول نحن واقعين في فخ بين هذين الطرفين.
وربما البعض يرى يعني خيار نزع سلاح حزب الله ليس واقعيا، يعني لا يمكن صحيح. ترجمته على الأرض.
أنا عم أقول أنه حزب الله عدم التزامه بالاتفاقية الدولية يضع الدولة اللبنانية أمام مأزق، ومأزق بشقين. الشق الأول يعني الطرف اللبناني عمليا لم يلتزم بالاتفاقية، ما يعني أنه يعطي ذرائع للطرف الآخر لكي لا يلتزم بالاتفاق. ولكن المأزق الآخر أنه الدولة اللبنانية لا يمكن أن تأخذ خيار الاصطدام بحزب الله، وبالتالي نزع سلاحه بالقوة. إذا لم يقتنع حزب الله أنه هناك في ضرورة على الاتفاق داخليا على إيلية أو ترتيبات لتسليم هذا السلاح، لن تقدم الدولة اللبنانية على انتزاعه بالقوة،
خوفا من الانزلاق إلى سيناريو أسوأ يعني داخليا.
هذه وصل للحرب الأهلية يعني عملية.
صحيح.
وكان موقف رئيس الجمهورية واضح في هذا السياق، لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، دفع ثمن كبير من أجل القضية الفلسطينية وحرب الإسناد، ويقول أنه ما عندنا خيار إلا الدبلوماسية اليوم. لبنان صاغ البيان الوزاري، هذا البيان غير المسبوق، تخطى ثلاثية الشعب الجيش والمقاومة، انتقل إلى أحدية السلاح في يد الدولة، وأيضا في حكومة غاب فيها الثلث المعطل. أستاذ زياد، غدا جلسة الثقة لحكومة العهد الأولى، سنبقى في هذه القراءة الواقعية، ما هي التوقعات الواقعية من هذه الحكومة ومن العهد ككل؟ وهل التفاؤل المفرط يعني لدى بعض اللبنانيين سريعا يتحول إلى تشاؤم وفقدان الأمل بسياسة الأمر الواقع في واقع شائك ومعقد؟
يعني أنا بتصور أنه لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه هذه الحكومة أجلها قصير، يعني لن تعمر أكثر من سنة، لأنه نحن في عنا انتخابات نيابية يفترض أن تحصل في أيار عام 2026.
نعم.
وبعد الانتخابات النيابية معناته سيكون هناك حكومة جديدة. إذن أجل هذه الحكومة بسيط، لذلك يعني التوقعات منها متواضعة جدا، لأنه خلال سنة لا يمكن لها أن تقوم بالكثير. لكن كما أشرت إلى أنه البيان الوزاري تضمن العديد من النقاط التي يعني تندرج لأول مرة في البيانات الوزارية. أولا هذا البيان الوزاري الذي يعزز سيادة الدولة ويؤكد على أنه هذه الدولة تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية من خلال أجهزتها العسكرية والأمنية، وأنه لا سلاح خارج إطار الدولة. زائد في موضوع السياسة الخارجية يعتمد خطاب أو لغة تؤكد على نوع من الحياد الإيجابي في إطار النزاعات الإقليمية، لأن لبنان بالنهاية بحاجة إلى فسحة من الاستقرار لكي يتمكن من معالجة أزمته الداخلية. يتحدث البيان الوزاري على مجموعة من النقاط الأساسية، أولها إعادة الإعمار، وهو تحدي كتير كبير لأنه نحن ما زلنا نتحدث عن مناطق مدمرة بالكامل، وبالتالي هيدا بحاجة إلى مخطط توجيهي كبير
وأطراف يعني وأطراف حتى عربية يعني اللي تدفع فاتورة إعادة الإعمار، يعني نتحدث بهالإطار عن دور خليجي بشكل أساسي أستاذي الكريم. والبعض يقول يعني هذه الدول والقوى الإقليمية تراقب عن كثب ما يحدث في لبنان، وإن لم ترى المشهد مستقرا سيبقى لبنان يروح مكانه على الصعيد الاقتصادي. هل ترى انفراجه في الوقت القريب؟ يعني سقف توقعات عالي زي ما حكت بترا، هل يترجم على الأقل على شكل تخفيف بعض الضغوط على المواطنين اليوم؟
استكمالا لما قلته أنه الدور الخليجي أساسي في إعادة أعمار لبنان وفي معالجة كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأصلا دول الخليج أبدت استعداد في دعم وتعاون مع لبنان، ولكن هناك شروط. إحدى أهم الشروط هو القيام ببعض الإصلاحات الأساسية، وهذه الإصلاحات التي يعني تدعو إلى أو تنحو باتجاه تعزيز الشفافية والإصلاحات. أول شيء نحن بحاجة إلى يعني إعادة هيكلة المصارف، وبالتالي إلى معالجة الفجوة المالية الضخمة التي أحدثتها سنين من الفساد، وبالتالي تطبيق مجموعة من القوانين التي تعزز الشفافية وتكافح الفساد. فإذا نحن بحاجة إلى أن نبعث برسائل إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الشركاء في الخليج أنه نحن بلد يتجه نحو التعافي، ونحن قادرين على القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية لكي نتمكن ونتحمل مسؤولية إعادة الأعمار. هذه الشروط ويتوقف على مستقبل لبنان مدى التزامنا وقدرتنا على تطبيق أو تنفيذ هذه الشروط. ويعني جاء في البيان الوزاري ما يوحي بأن هناك نوايا أو توجهات للقيام بهذه المهام، ولكن طبعا البيان الوزاري لم يتضمن خططا واضحة ونهائية. نحن بحاجة أنه فورا بعد إقرار البيان الوزاري واللي في جلسة بعد بكرة نهار الثلاثاء في بيروت لمناقشته في مجلس النواب، فور إقرار البيان الوزاري لازم تنطلق الوزارات إلى اعتماد خطط للتعافي وللإصلاح، تبعث برسائل تطمين إلى الخليج وإلى المجتمع الدولي لكي نتمكن من الحصول. واحدة من القضايا المركزية هو المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يعني يمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمات.
أستاذ زياد، نحن على بعد سنة فقط من الانتخابات النيابية، ماذا تفعلون كقوى مجتمعية وسياسية للتحضير منذ الآن لهذه الانتخابات القادمة؟ وهل الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للبنان؟
هلا بالسياسة دائما ما في فرصة أخيرة، بس هي فرصة ومحطة أساسية. نحن يعني مررنا بمراحل تاريخية كانت فرص حقيقية للتحول أو للإصلاح، وأحيانا كثير نحن أهدرنا هذه الفرص. عم نحاول أنه تكون سنة 2026 والانتخابات النيابية محطة نستفيد منها لكي لا تكون فرصة أخرى مهدورة. لذلك يعني أنا بحب أقول شملي إنه من نتائج انتفاضة 17 تشرين 2019 الشعبية اللي أضاءت على الغضب الشعبي الكبير للواقع في إطار السلطة والحكم في لبنان اللي تعيثه الفساد وغياب الديمقراطية وتمسك منظومة المافيا وإلى آخره. نتائج مباشرة لهذه الانتفاضة كانت وصول إلى السلطة شخصيات مثل رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الحكومة، وبالتالي أنا بتصور أنه استنادا إلى قوة الدفع هذه علينا أن نستمر في الدفش لكي نعد يعني الخيارات البديلة في الانتخابات 2026 لكي نتمكن من أن نحدث تغييرا حقيقيا في السلطة التشريعية تساعد تعزيز المسار الإصلاحي المشؤود في لبنان.
شكرا جزيلا لك زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية، انضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.